أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. في أخبار المملكة العربية السعودية، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم السبت إطلاق الحزمة الأولى من مبادرة السعودية الخضراء لحماية البيئة في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وذلك باستثمارات تبلغ 700 مليار ريال سعودي، أي قرابة 187 مليار دولار. وجاء ذلك في خطاب متلفز لبن سلمان خلال افتتاح أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض، وقال إن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة سيكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، مضيفا بأن مبادرة بلاده الخضراء تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول العام 2030، ويمثل ذلك تخفيضا طوعيا بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات وفق لما ذكره الأمير محمد بن سلمان، موضحا أن المرحلة الأولى للمبادرة ستبدأ بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة ورفع نسبة المحميات الطبيعية لبلوغها نحو 30% من إجمالي مساحة المملكة. وقال إن هدف السعودية الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية في عام 2060 وتحويل الرياض إلى واحدة من أكثر مدن الاستدامة البيئية العالمية، لافتا إلى نية المملكة العربية السعودية الانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ. وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في أذار مارس الماضي عن مبادرة السعودية الخضراء لتحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة عن النفط وحماية البيئة. في أخبار اليمن، حذرت الحكومة من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد النزوح في محافظتي مأرب وسط البلاد وشبوة جنوب شرق البلاد الناجمة عن التصعيد العسكري من جماعة الحوثي. وجاء ذلك حسب تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وقال الوزير: نحذر من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد موجة النزوح الثانية والثالثة لآلاف الأسر النازحة في مديريات جنوب محافظة مأرب وغرب محافظة شبوة بسبب استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي وقصفها التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمختلف أنواع الأسلحة. وأفاد الإرياني بنزوح نحو أكثر من 20,000 شخص منذ مطلع سبتمبر أيلول الماضي في تلك المناطق. ودعا الوزير اليمني المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية بمأرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة جراء ارتفاع حركة النزوح. كما طالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف تصعيدها العسكري واستهدافها الممنهج للأعيان المدنية الذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء. أمنيا، اغتال مسلحون مجهولون صباح السبت قياديا بارزا في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أكبر حزب إسلامي باليمن، في مدينة تعز جنوب غرب البلاد. حكومة المملكة العربية السعودية رحبت بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن والذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، وقالت إن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيدا على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن، وإدراكا لأهمية حل الأزمة سياسيا لاحتواء تداعياتها السلبية الناجمة بسبب رفض ميليشيا الحوثي لدعوات وقف إطلاق النار وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة. أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية فجر السبت تصفية قيادي بارز في تنظيم القاعدة بضربة جوية شمال غرب سوريا. وقالت القيادة في بيان: أسفرت ضربة جوية نفذت السبت شمال غرب سوريا عن تصفية القيادي البارز في القاعدة يدعى عبد الحميد المطر، وأضافت أنه لا تتوفر لدينا معطيات عن إصابات بين المدنيين جراء الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة، وتابعت أن التخلص من هذا القيادي البارز في القاعدة سيقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط للمزيد من الهجمات العالمية التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء وتنفيذها. وتعهدت في ختام البيان بمواصلة استهداف منتمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أن ضربة جوية نفذها في 20 أيلول سبتمبر الماضي في منطقة إدلب شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة سالم أبو أحمد. في أخبار تونس، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وجرى خلال اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى استعراض أبرز القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الوزير الكويتي مساندة بلاده لخيارات الرئيس سعيد وعلى استعدادها لتوفير كل أشكال الدعم لتونس، كما وجه دعوة للرئيس سعيد لزيارة الكويت. التقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام التي تزور تونس حاليا، وتناول اللقاء وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وجهت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل برقية تهنئة إلى رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، معتبرة أن توليها كأول امرأة في تونس والعالم العربي منصب رئيسة الحكومة هو إشارة مشجعة. كما أكدت ميركل استعداد حكومة بلادها لمواصلة دعم تونس الديمقراطية كشريك وثيق وفق ما ذكرته سفارة ألمانيا في تونس. انتهت يوم الجمعة اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق توافقات، حيث قدمت 4 أوراق، 2 منها من قبل النظام وهي سيادة القانون والإرهاب والتطرف، فيما قدمت المعارضة ورقة الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، وقدم المجتمع المدني ورقة سيادة القانون. هادي البحر رئيس وفد المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جولتها السادسة قال إن النظام رفض التوافق على أي مقترحات في اللجنة حتى على مقترحات قدمها بنفسه، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البحر في مقر الأمم المتحدة بجنيف عقب ختام اجتماعات الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة دون تحقيق تقدم، وفق ما أعلن المبعوث الأممي جير بيدرسون يوم الجمعة. وأضاف البحر إن هذه الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة بعد مضي أكثر من 2 على تأسيسها وانقطاع 9 أشهر بسبب عدم التوصل إلى منهجية في النقاشات تؤدي للوصول إلى نتائج. وتابع قوله إنه في هذه الجولة تم التوصل إلى منهجية لاحظنا أنها قد تؤدي إلى حل بنسبة 50% من تعطيل أعمال اللجنة الدستورية، لكن هناك قسم آخر لم يتم وضع منهجية واضحة له. ورغم ذلك يقول قدمنا عناوين مبادئ دستورية لبحثها خلال أيام الجولة. وأضاف أنه تم طرح 4 مبادئ قدمها النظام والمعارضة والمجتمع المدني وتمت مناقشتها، وخصصنا اليوم الخامس يوم الجمعة لبحثها، وكان يفترض على ممثلي الأطراف تقديم أوراق تفاهم أو التوصل لتوافقات حول ما طرح من أوراق المبادئ بعد المناقشات. وقال لكن بكل أسف فإن الأوراق التي قدمت اليوم هي من قبل ممثلي هيئة التفاوض كاقتراحات للتوصل إلى توافقات بناء على ما استمعوا إليه في الجلسات السابقة للنقاشات. وقال البحرة أخذت نصوص من الأوراق المبادئ التي قدمتها الأطراف وتضمنت الاقتراحات التوافقية، لكن ممثل حكومة النظام لم يقدم أي ورقة للتوافق عليها، وأصر على أنه لا يرى أي حرف أو نقطة في الأوراق للتوافق. وقال إن موقف وفد النظام جاء على الرغم أننا وضعنا من ضمن الأوراق التي أعددناها بعض المقترحات التي وضعوها بأوراقهم واعتقدنا أنه يمكن البناء عليها، وشدد على أنه إذا أردنا الحصول على نتائج سريعة وإيجابية يجب استكمال هذه المنهجية من حيث انقطعت لاستكمال 50% من المنهجية للوصول إلى نتائج، لافتا إلى أن ذلك يقتضي أن تكون لدى الأطراف الثلاثة الرؤية للتوصل إلى تفاهمات والوصول لحل سياسي. وأكد أن هذه العملية الدستورية لا يمكن أن تستمر إذا بقيت كما هي وإذا لم تحظى بدعم حقيقي وإرادة من قبل الأطراف وصولا للحل السياسي وتطبيق القرار رقم 2254 وتحقيق الأمن والاستقرار. وهذا القرار اتخذه مجلس الأمن الدولي في كانون الأول ديسمبر من العام 2015، ويحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. في أخبار فلسطين المحتلة، اقتحم مئات المستوطنين اليهود بتعزيزات عسكرية إسرائيلية يوم السبت أراضي منطقة خربة النخل قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم. ونقلت مصادر فلسطينية عن عضو مجلس قروي واد رحال قوله إن هؤلاء المستوطنين من مستوطنة إفرات اقتحموا خربة النخل وانتشروا في مواقع مختلفة من المنطقة رافعين الأعلام الإسرائيلية. إلى ذلك اعتقل جيش الاحتلال الجمعة ثلاثة فلسطينيين عقب الاعتداء عليهم قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس. ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أن جيش الاحتلال اعتدى على ثلاثة فلسطينيين قرب حاجز زعترة، وجرى تقديم الإسعاف لهم من قبل طاقم الهلال الأحمر، ورفض الاحتلال تسليمهم واعتقلهم. وفي قضية الأسرى الفلسطينيين، حث خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل على الإفراج عن 5 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام أو توجيه التهم لهم، داعين إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بشكل كامل، وهو اعتقال من دون محاكمة. وقال الخبراء في بيان صدر يوم الجمعة إن إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي تواصل استخدام الاعتقال الإداري لسجن أكثر من 500 فلسطيني بينهم 6 أطفال دون توجيه اتهامات وبدون محاكمات ودون إدانات، وجميعها تستند إلى معلومات سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها. وأكد الخبراء الحقوقيون التابعون للأمم المتحدة أن الاحتجاز التعسفي للأطفال أمر مقيت بشكل خاص، لأنه ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، مشيرين إلى أن ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري تدفع بالأسرى إلى اتخاذ إجراءات يائسة وحتى المخاطرة بحياتهم. وأشار البيان إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 49 لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل الأسرى من الأرض المحتلة إلى مراكز الاحتجاز في أراضيها. وأكد الخبراء أن الأمم المتحدة لاحظت بانتظام أن إسرائيل تنتهك هذا الواجب القانوني ودعتها إلى الامتثال لالتزاماتها ولكن دون جدوى، مطالبين إسرائيل مرة أخرى إما بتوجيه اتهام أو المحاكمة أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، ووضع حد لظروف الاعتقال القاسية للفلسطينيين الأسرى في سجونها. في أخبار فلسطين أيضا، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق شعبنا. وأوضحت الوزارة أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني ودولته وقوانينها. وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه المواقف غير كافية ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تعرب عنه أيضا العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها. في أخبار ليبيا، لا سيما على هامش مؤتمر دعم استقرار هذا البلد الذي استضافته العاصمة طرابلس، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في المؤتمر على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لاستحقاق الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر كانون الأول المقبل وإنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، بالإضافة إلى مختلف الموضوعات الأخرى ذات الأهمية في الملف الليبي عموما. وأشارت الجامعة العربية في بيان لها إلى اللقاءات التي عقدها أبو الغيط على هامش المؤتمر مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتناولت جهود الحكومة في تدعيم استقرار البلاد وقيادتها إلى بر الأمان ودعم الجامعة للتطورات السياسية التي تشهدها ليبيا بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل في ليبيا، وكذلك دعم تنفيذ خطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية كافة التي اعتمدت أخيرا. نبقى في أخبار ليبيا، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوزير الخارجية التونسي على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا. وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن اللقاء بين الدبيبة والجرندي مثل فرصة للتباحث بين الجانبين حول آخر المستجدات والأوضاع في كل من تونس وليبيا وعلى الساحة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة. وخلال زيارتها لليبيا للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار هذا البلد، قامت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بزيارة اللاجئين والمهاجرين السودانيين الراغبين في العودة طوعا إلى السودان بمقر سفارة السودان في طرابلس، وستتكفل منظمة الهجرة الدولية بترحيل أكثر من 1200 مواطن سوداني قبل نهاية هذا العام، حيث يستمر برنامج ترحيل اللاجئين والسودانيين الراغبين في العودة إلى حضن الوطن حتى العام المقبل، وفق ما أكد الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا فيدريكو سودا للقائم بأعمال السفارة السودانية بليبيا بالإنابة المفوض عثمان محمد البشير. وتقوم السفارة حاليا بإيوائهم مؤقتا إلى حين عودتهم للسودان المتوقعة الأسبوع المقبل عبر الرحلات العودة الطوعية التي تنظمها منظمة الهجرة الدولية بالتنسيق مع السفارة والسلطات السودانية المعنية. نبقى في السودان، حيث تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لدى لقائه بمكتبه الجمعة السفيرة رجاء ربيع سفيرة جمهورية فرنسا لدى السودان دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده في 12 من 20 نوفمبر المقبل. وأشاد البرهان خلال اللقاء بجهود جمهورية فرنسا في دعم التحول الديمقراطي بالبلاد، خاصة لتنظيمها وعقدها لمؤتمر باريس الدولي لدعم التحول الديمقراطي في السودان، مؤكدا أن السودان سيظل يحفظ لفرنسا هذا الجميل. إلى ذلك، أكدت السفيرة الفرنسية في تصريح عقب اللقاء على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين السودان وفرنسا وتطويره، مشيرة إلى مؤتمر التعاون الاستراتيجي بين السودان وفرنسا الذي انعقد في باريس في الفترة ما بين 14-15 أكتوبر تشرين الأول وجرى خلاله حوار عميق بين الجانبين. في شؤون الاتحاد الإفريقي، انعقد الجمعة بجمهورية موزمبيق الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء 15 في المجلس، إلى جانب الدول الإفريقية المتضررة من ظاهرة الإرهاب وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي لبحث موضوع الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتبنى المشاركون في ختام الاجتماع مجموعة من المقترحات الرامية لتعزيز الجهود الجماعية للدول الإفريقية وآليات المنظمة القارية في مكافحة الإرهاب، والتأكيد على ضرورة الاستعجال في تجسيدها على أرض الواقع. استمعتم إلى نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء في المواعيد الإخبارية المقبلة.